صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. ووصل بنا الحديث إلى أول الباب العاشر، وهو في علامات مرض القلب وصحته. في علامات مرض القلب وصحته، قال: كل عضو من أعضاء البدن خلق لفعل خاص به، كماله أي كمال هذا العضو في حصول ذلك الفعل منه، ومرضه أن يتعذر عليه الفعل الذي خلق له حتى لا يصدر منه أو يصدر مع نوع من الاضطراب. ثم ضرب أمثلة فقال: فمرض اليد أن يتعذر عليها البطش، ومرض العين أن يتعذر عليها النظر والرؤية، أو ممكن أن ترى ولكن عكس الحقيقة. لذلك في بداية الكتاب ابن القيم رحمه الله لما أراد أن يتكلم عن أمراض القلوب بدأ قبلها بأمراض البدن، ولما تكلم عن أعراض أمراض البدن قال: خلل في الإدراك. ثم قسم الخلل إلى إما أن يذهب الإدراك بالكلية، وإما أن يضعف مع بقائه على حقيقته، وإما أن يوجد إدراك ولكن معكوس، يعني يذهب الإدراك بالكلية كذهاب البصر، يبقى الإدراك مع الخلل، بدلا من أن كان يرى عن بعد أصبح لا يرى عن قرب. طيب الإدراك موجود ولكنه معكوس، يرى الشخص مقلوب مع أنه في الحقيقة يمشي على هيئته، ولكن للخلل الذي وصل عنده رآه مقلوبا. كمن يكون عنده مرض ويشرب الماء يجده مرا، ويجد حلو الطعام شديد المرارة، والطعام كما هو ولكن خلل في بدنه. كذلك هنا يريد أن يؤصل الإمام ابن القيم رحمه الله، لأن الباب العاشر في علامات مرض القلب وصحته باب ضروري ولازم، لأن هو أصالة أن يعرف كل واحد منا إن كان القلب مريض أو القلب صحيح. فإن كان مريضا فليحمد الله أن وقف على مرضه ويبدأ في العلاج، وإن كان صحيحا فليسأل الله الثبات حتى يلقاه. يقول: فمرض اليد أن يتعذر عليها البطش، ومرض العين أن يتعذر عليه النظر والرؤية، ومرض اللسان أن يتعذر عليه النطق، ومرض البدن أن يتعذر عليه حركته الطبيعية أو يضعف، ومرض القلب أن يتعذر عليه ما خلق له. طيب يبقى بناء على ذلك لابد أن نعرف لما خلق القلب. قال الإمام: من المعرفة بالله ومحبته والشوق إلى لقائه والإنابة إليه وإيثار ذلك على كل شهوة. يبقى الذي من أجله خلق القلب أن يعرف العبد ربه ويحبه ويشتاق إلى لقائه وينيب إليه ويؤثر الحق ويكون مريدا له ويؤثر الحق على كل شيء. هذه هي العلة التي من أجلها خلق ربنا عز وجل القلب. والذي نعنيه هنا القلب المعنوي، مش القلب اللي هو العضلة التي تضخ الدم، لا هذه معلومة، ولكن الذي نعنيه بالقلب المعنوي الذي هو العقل. يقول: فلو عرف العبد كل شيء ولم يعرف ربه فكأنه لم يعرف شيئا. إي والله، وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله: والذين كفروا يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يعيش في دنيا وما عرف له إلها وما عبد ربه عز وجل، ما الفرق بينه وبين البهائم؟ أسعد حالا منه. يقول: ولو نال كل حظ من حظوظ الدنيا ولذاتها وشهواتها ولم يظفر بمحبة الله والشوق إليه والأنس به فكأنه لم يظفر بلذة ولا نعيم ولا قرة عين. علماء الاجتماع لما جوهم يعرفوا أو يضعوا ضابطا للسعادة، لأن أي إنسان عنده عقل يقول لك أنا أريد أن أعيش سعيدا، فأرادوا أن يضعوا ضابطا للسعادة، فقالوا وبئس ما قالوا، قالوا السعادة توافق الإمكانيات مع الرغبات، ده ضابط السعادة عندهم، يعني أنت ترغب في شيء وإمكانياتك تساعدك، كلما أردت شيئا أتيت به كده يبقى أنت سعيد. الكلام ده لا يقوله إلا مخبول العقل. لذلك من الطرائف رجل من الأثرياء مر على رجل فقير يصطاد سمكا من بحر بصنار ويعيش ويعبد ربه ورضي بحاله، فذهب إليه الرجل وقال ما الذي تصنع؟ قال له أصطاد بالصنار حسب ما ربنا سبحانه عليه من علي بالرزق أطعم أنا وأهلي وأعبد ربي. قال له لا لا لا، نريد أن ترتقي إلى أي شيء. قال له نجيب لك شبك. تم يرتقى حتى أتى بمركب والمركب أصبحت تصدر والكلام. قال له طب ونهاية ده كله لما؟ قال له تعيش مبسوط. قال له طب أنا مبسوط بلك ده زي ألف لفة الطاولة ديت ليه؟ أنا الآن مبسوط وسعيد. يبقى مسألة توافق الرغبات مع الإمكانيات ده كلام أرباب الدنيا. لذلك إن تأملت أخي بارك الله فيك ما يوجد حولك من العالم من بعض دول الغرب وغيرهم ممن الحالة الاقتصادية أو الدخل الفرد عندهم عالي جدا، الدول الإسكندنافية مثلا وغيرها، تجد أن هؤلاء القوم في منتهى التعاس، وبرهان ذلك الإقدام على قتل النفس الانتحار. لأن كون أن إنسان وصل إلى مرحلة أنه يقتل نفسه، وطبعا يقتل نفسه إثناء القتل سيعذب ويشعر بالألم ومع ذلك يغضم عليه، فمعنى ذلك أنه هو في منتهى البؤس، مع أنه كلما أراد شيئا تمكن من إتيانه. يبقى مش هي دي السعادة؟ لا مش هي دي أبدا يا إخوانا. ومن قال ذلك ده لا يعي شيئا في شيء. فمسألة كما قال الإمام هنا، فلو عرف العبد كل شيء ولم يعرف ربه فكأنه لم يعرف شيء، ولو نال كل حظ من حظوظ الدنيا ولذاتها وشهواته ولم يظفر بمحبة الله والشوق إليه والأنس به فكأنه لم يظفر بلذة ولا نعيم ولا قرة عين. بل إذا كان القلب خاليا من ذلك، انتبهوا، خاليا من ذلك، ذلك يعني إيه؟ من محبة الله والشوق إليه، عادت تلك الحظوظ واللذات عذابا له ولا بد. والكلام ده ما يصدر إلا من خبير ابن القيم. يعني هذه الأشياء التي يتلذذ بها الإنسان إن فقد معرفته لربه والشوق إليه ومحبته، هذه التي يتلذذ بها ستكون من أشد الأنواع عذابا له. يقول فيصير معذبا بنفس ما كان منعما به من جهتين، انتبه، من جهة حصرة فوته، ولا بد من جهة حصرة فوته، وأنه حيل بينه وبينه مع شدة تعلق روحه به، ومن جهة فوت ما هو خير له وأنفع وأدوم حيث لم يحصل له. يبقى الإنسان بيتمتع بنعيم الدنيا، ودي معروفة يا أخوان واضحة، دايما كلما كثر المال يعتريه قلق واضطراب. طب لو ذهب، لو ذهب، يبقى قبل أن يأتي في عذاب للقياه وبعد أن أتى في عذاب من خوف فواته، فهو يدور بين عذابين عياذا بالله، وهذا هو الواضح. يقول الجهة الثانية فوت ما هو خير له وأنفع وأدوم حيث لم يحصل له، فالمحبوب الحاصل فات والمحبوب الأعظم لم يظفر به. قوله هنا فالمحبوب الحاصل فات اللي هو متاع الدنيا، فات بماذا؟ ما معروف أي واحد فينا يا إخوانا يتمتع عايش بين مخافتين اثنتين، إما أن يذهب عنه المتاع وإما أن يذهب هو عن المتاع، مظبوط، حتى لو هو في وظيفة ويعني إيه ودق أوتاده في الجهات الأربع، خوازيق في الأرض، عنده مسألة يستحيل أن يخرج عنها، وهي هينحل على المعاش أو الدورة خلصت خمس سنين عدوا واخد بالك؟ فكل نعيم حينما يصل إليه الإنسان يبدأ التمغيص والألم بالخوف من فوات النعيم. أما النعيم الآخر الأعظم فكلما اقترب الإنسان من الوصول إلى الله ازداد شوقا، لأنه سيذهب ويرى حق اليقين. وكل من عرف الله أحبه وأخلص العبادة له، ولا بد ولم يؤثر عليه شيئا من المحبوبات، فمن آثر عليه شيئا من المحبوبات فقلبه مريض. من آثر عليه شيئا من المحبوبات فقلبه مريض. انتبهوا يا أخوانا، ديت مسألة قلبية، إن الإنسان يؤثر شيئا من المحبوبات على محبة الرب عز وجل، دي مسألة قلبية، ولكن يظهر لها أثر في الجوارح، وهو إذا قدم الإنسان شهوات نفسه أو محبة غيره على فرائض الشرع فهو دليل على تقديم محبة الغير على محبة الله، وهذا واضح. يبقى الإنسان الله سبحانه وتعالى فرض عليه كذا أو حرم عليه كذا، فآثر مرضاة الغير على تطبيق الشرع، ففيه دليل على أنه آثر محبة الغير على محبة الله. يقول: وكل من عرف الله أحبه وأخلص العبادة له ولم يؤثر عليه شيئا من المحبوبات، فمن آثر عليه شيئا من المحبوبات فقلبه مريض، كما أن المعدة إذا اعتادت أكل الخبيث وآثرته على الطيب سقطت عنها شهوة الطيب وتعوضت بمحبة غيره. وهذه الكلمة تفسر لنا تفسيرا علميا قضية الإدمان. واحد مدمن وإذا انقطع عن تعاطي المخدر أو المخدر في الوقت الذي اعتاد عليه ما ترى منه إلا كل شر، تدمع عيناه ويرشح أنفه وتحمر عيناه ولا يستطيع النوم ولا يستطيع العمل. ليه؟ حصل توافق وتجانس بين ذرات المادة المخدرة وخلايا الجسد، ودي مسألة علمية معروفة عند أهل الطب، في توافق ووئام بين المخدرات وبين أنسجة الجسم، وهذا إخواني دلت عليه الأدلة الشرعية، وهو حديث الإمام أحمد من رواية جابر بن عبد الله. يقول جابر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهبت ريح منتنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن أناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المؤمنين فهبت هذه الريح. وده العلم يعجز عن التفسير، لأن الرائحة أي مادة فيها ريحة فيها طيب بيبقى الجزيئات تتناثر في الجو، تمشي في عشوائية بدون اتجاه، وهي مشية قابلت أنفك دخلت فيه شممت الرائحة، ده التفسير العلمي. طيب الكلام نفسه كيف يتحول الكلام إلى رائحة منتنة وشمها الصحابة ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ دي مسألة محيرة للعلم. إن أناسا من المنافقين، انتبهوا يا أخوانا حتى نعلم الحقائق التي تدور من حولنا ونعرف أين الخلل في أنفسنا. اغتابوا أناسا من المؤمنين فهبت هذه الريح، فجاء رجل إلى جابر بن عبد الله بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا جابر، لماذا لا نشم رائحة الغيبة كما كنتم تشمونها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال جابر: إن الغيبة كثرت في زمانكم فاعتادت عليها الأنوف. شفت أخوانا، إحنا بنشوف واحد بيشرب سجاير ما بننهزش ليه؟ هي دي، بننظر لمرأة متهتكة متبذلة ما نتغيرش ليه؟ أهي دي. إن الغيبة كثرت في زمانكم فاعتادت عليها الأنوف. نعم لحظة. وأنا ذكرت لكم مرة قبل كده بواقع عملي وذكرتها مرارا. عندنا في القرية رجل اعتاد أن يؤكل مواشيها حرام، اتعود على كده، فالناس اشتكت غلبنا منه. فمرة قلت له يا أخي مش يعني تخاف من ربنا شوية؟ قال لي يا شيخ هذا، قلت له قال لي بهيم لو كلت حلال بتموت. انتم متخيلين يا اخوانا الامر ده؟ قلت له زي، قال لي والله لا اجرب واجيب لك. وفعل مسك معزه حبس على الطعام الحلال ماتت. واخد بالك انت ازاي؟ القضيه دي خطيره جدا، اللي هي مساله ايه؟ انت كما ان المعده اذا اعتادت اكل الخبيث واثرته على الطيب سقطت عنها شهوه الطيب وتعوضت بمحبه غيره. هات امرأة تستر بدنها لا يظهر منها شيء ومرها أن تكشف وجهها أمام الأجانب، تقول لك كأني عريانة، كأن العورة المغلظة ظهرت. هو ده الدين، هو ده الدين. وبرضو زيادة في الفائدة، حدثني شيخ من شيوخي قصة واقعية في عصر من العصور ولابد أن نذكرها وإن تكررت. قصة الرجل الذي كان يسرق، فلما كبر سنه وعجز عن السرقة استأجر شابا ليسرق له، فبدأ الشاب يسرق، فسرق له ذات يوم قفص من العنب، فقام الشيخ الضال الكبير وأخذ حبة من العنب ووضعها في فمه ثم مضغها ثم لفظها ثم قال له من أين جئت بالعنب؟ فوصف له المكان. قال له أما استحييت أن تسرقني هذا البستان ورثته عن أبي؟ قال ما علمت أن العنب عنبك. ثم قال ما الذي أعلمك؟ قال إن بطني تعود على الحرام، فلما دخله الحلال أبى أن يقبله. أنتم معايا مشايخ؟ وعلشان كده لما تجد إنسان تعود على المعصية وتقول له صلي يقول لك إزاي أصلي كيف؟ هات أنا وإنت ارتدي أنت يوما ثوبا طويلا أسفل الكعبين كأن نار في كعبيك. ليه؟ الجسم تعود على الطاعة والجسم تعود على المعصية، فما اعتاد عليه يتعود. إن بطني تعود على الحرام فلما دخله الحلال أبى أن يقبله. لذلك دايما كده لما تجد نفسك لا تستقبح المنكرات ابكي على نفسك، تجد الخنوع والميوعة والتبرج والتفسخ ولا تتأثر ولا يدمي قلبك، لا ابكي على أنت ماشي غلط، أنت ماشي خطأ. مسألة رؤية المنكرات وعدم التأثر بها وعدم الغضب وعدم الحزن ده من أقوى علامات مرض القلب. لما نرى سب الدين ولا يتمعر وجه الإنسان ولا يتغير كأنه سمع من يقول سبحان الله، هذا عياذا بالله موت للقلب، وده من أخطر ما يبتلى بها طالب العلم. وده إخوانا سببها عدم المتابعة وقصرة الخلطة بدون داع. كما أن المعدة إذا اعتادت أكل الخبيث وآثرته على الطيب سقطت عنها شهوة الطيب وتعرضت بمحبة غيره. وقد يمرض القلب، انتبهوا، ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه. دي مصيبة الوحدة. تعلمون يا إخواني وهذا لا يخفى عليكم خطورة مرض السرطان فين؟ مش فيه، ما هو خلايا بتبهدل الدم والبدن التغلب عليه، ولكن الاكتشاف المبكر له، وده اللي الطب بيتطور به دلوقتي. شوف الوقت مش عارف ليه فأوله خلاص شوية إشعاع ولا شوية كيماوي يضيعوا بفضل الله كل شيء، خطورته في أنه لا يظهر له أثر، لا يتألم به الإنسان إلا بعد أن ينهك البدن، خلاص يروح للدكتور يقول له روح كل اللي انت عاوزه. كذلك وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه. قال لاشتغاله، انتبهوا، وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها. يبقى ممكن القلب مريض واشتد المرض ووصل لمرحلة متأخرة وصاحبه يضحك ويلعب. لما؟ لأنه لم يقف على أنواع المرض وعلى أسبابها، أسباب وجودها وأسباب ذهابه. وسبق وأن ذكرنا كما أننا نهتم بكل العلوم الشرعية وبالحرف الصناعية التي نقتات بها الرزق بتوفيق من الله، لزاما علينا أن نقف على أمراض القلوب وأنواعها لزاما تماما، سواء بسواء. بل يؤخذ على طالب العلم إن لم يكن عنده فقه وعلم تام بأمراض القلوب، لازم. وإلا من الممكن أن يكون فيك مرض وأنت لا تدري. كلما رأيت نعمة على جارك شعرت بضيق وقلق واضطراب في قلبك، ده مرض، مرض الحسد. ما الذي يزعجك أن يبني جارك داره 100 دور أو يتزوج بأربع نساء ويشتري أفخر السيارات؟ ما الذي يزعجك؟ ولما تحرك في قلبك هذا؟ طيب، عرض عليك الحق من أكثر من رجل ولم تقبله، أخطأت وصوبت ولم ترجع إلى الحق، ده مرض الكبر. تظهر الأعمال الخيرية وتنشرها للناس وتعلم الناس بما صنعت، ده مرض الرياء. يبقى بناء على ذلك إن إنسان فينا يا أخوانا لا يقف على أمراض القلوب وأنواعها، ده خلاص عياذا بالله سيفسد ولا ينفع فيه أي علم. وكما ذكرنا قبل ذلك إشكالية العلم الشرعي بالذات، العلم الشرعي بالذات سواء عقيدة سواء فقه سواء عبادات، أي علم شرعي مشكلته إذا دخل على قلب مريض يزداد القلب مرضا. دي المشكلة اللي فيه. يعني واحد متكبر وتعلم علم شرعي، تعلم مثلا علم المصطلح وكيفية تخريج الأحاديث والحكم عليه، ولم يتربى ولم يطهر قلبه، ده لا ترى لا يرجى من ورائه خير قط. لما؟ سيتعلم فيزداد المرض مرضا. علشان كده تسمع كلمة عبد الله بن المبارك لما قال كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تأدب وتربى قبله 20 سنة، يربوه كويس على التواضع والخضوع وطهارة القلب وحسن الظن وعدم الحسد وعدم الحقد وعدم الغل، وقوله بس تعالى اقعد بقى حدثني فلان اكتب وراي. ليه؟ لأنه إذا تعلم بدون طهارة للقلب سيزداد القلب مرضا على مرض. يبقى الذي يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لانشغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، انظر، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته. أنت معايا يا مشايخ؟ والله الكتاب ده بالذات لو الواحد قرأه كلما انتهى عاد قراءته لن يمل ولن يكل، لأن فعلا الإمام ابن القيم بيخضك أنت أنا وأنت. وقد يموت وصاحبه لا يشعر بموته، وعلامة ذلك، علامة ذلك، علامة الموت، انظر، ألا تؤلمه جراحات القبائح. يعني إيه؟ يرى الرجل يزني بالمرأة ولا يتأثر، ما تؤلموش جراحات القبائح. يرى المخدرات تباع وتشترى ويمر على القوم وهم يجلسون على المقهى يشربون المحرم ويجلس معهم بحجة يدعوهم إلى دين الله، أين قلبك؟ كيف تجلس في مكان يعصى فيه الله؟ كيف؟ من الذي أذن لك بذلك؟ يبقى لا تؤلمه جراحات القبائح، ولا يوجعه جهله بالحق، ودي خطيرة جدا. اسمع أخي الفاضل جزاك الله خيرا، إن تعلمت مسألة علمية وكنت تجهلها ولم تندم على الوقت الذي مر وأنت تجهلها، اعلم أن قلبك مريض. عشان كل واحد يعرف حقيقة نفسه كويس وما فيش داعي للمغالطة، يبقى انت تجهل مسألة معينة تعلمتها، واخد بالك، تعلمتها، فلما تعلمتها فرحت بعلمها حق لك، ولكن هل ما تحصرت على فوات هذا الزمن الطويل وأنت تجهلها إن لم تتحصر وتتألم قلبك فيه مرض. نعم. يعني الهاتف رن وانت أغلقته وطلقته مفتوح تاني. فضل المسجد موجود ما جاء عساه ما جاء. أنا ما ضيعش دين عشان غيري. ما قال بذلك أحد قط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي فعليك بخاصة نفسك. المساجد جعلت للوعظ والإرشاد، هو ما أتى المسجد خلاص جهنم تقول هل من مزيد. أما ما تفعله جماعة التبليغ والدعوة، هذه الجماعة المنحرفة المبتدعة، هذا ليس من دين الله عز وجل، لا من قليل ولا من بعيد. انتبه الله يبارك فيكم. والدعوة معايا أصدقائي في العمل شغالين مثلا في وحدة المحلية ولا شغالين في مستشفى ولا مدرسة، معايا من عارف زمايلي، عارف اللي ما بيوصلش واللي بيوصل ما تكلم قول له عندنا درس، لا ده الراجل مبتدع تعالى شوف أين بدعته، وهكذا معايا أخوانا. يبقى الشاهد حتى لا نخرج عن موضوعنا، وقد بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته، وعلامة ذلك ألا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة، جاهل ولا يتألم. فإن القلب انتبه إذا كان فيه حياة يألم بورود القبيح عليه. نعم فيه حياة كلما رأى قبيحا تألم، ويألم بجهله بالحق بحسب حياته، وما لجرح بميت لإيلام. وقد يشعر بمرضه، انتبهوا بقى وركزوا، وقد يشعر بمرضه ولكن انتبهوا يشتد عليه تحمل مرض الدواء والصبر عليه فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء. يعني هو عارف ان القلب مريض كويس، المرض اللي عنده ايه؟ الكبر. دواءه ان يقبل الحق اذا عرض عليه، اخطأ فصوب فلم يعترف بالخطأ. ليه؟ قال لك والله انا فعلا عارف ان انا عندي مرض الكبر، بس الدواء عشان اعترف بالخطأ شديد المرارة ولم أتحمل مرارة الدواء بل سأتحمل مرارة الإيه؟ المرض. طب مرارة الدواء في إيه؟ ده أنت تعترف بالخطأ، ما هو الناس الخمس تلاف اللي كانوا ورايا هيقولوا أنت غلطان وسينفض من حولي. لا ده أنت كده ما عندكش كبر وبس، ده أنت عندك رياء. انتبهوا يا مشايخ عندك رياء. انتبه. وقد يشعر بمرضه، انتبه واسمعوا الكلام، ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليه فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء. خبرك أنا مريض طب والدواء؟ لا الدواء مر علقم. طيب فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس وليس لها أنفع منه. أنفع شيء لي وليك مخالفة الهوى. اكتب عندك في الهامش، والهوى عند الإطلاق مذموم، وهو الميل خلاف الحق. والهوى عند الإطلاق مذموم، وهو الميل خلاف الحق. وعند التفصيل ينقسم إلى هوى محمود وهوى مذموم. تعرفين يا إخواننا لو كل واحد فينا بس لو كل يوم تلت ساعة أو نص ساعة حتى يوم ويوم في الأسبوع ساعة واحدة، يختلي الواحد فينا بنفسه ويظهر عيوب نفسه أمام نفسه. كل واحد أدرى، بس اقفل الأوضة عليك كويس وطلع عيوبك وقف معها موقف المنصف فيك وفيك 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 ابتداء رحمة الله واسعة. وإذا وقع العبد في الكفر والشرك وتاب قبل الله توبته، ولكن الإشكالية المغالطة، المغالطة وعدم المواجهة بالحقائق. وجه نفسك يا أخي، لأن احنا أصبحنا في زمن يا أخوانا إلا ما رحم ربك، أنت هص وأنا هص، خبرك أنت هص وأنا هص، ما تتكلمش عشان ما تتكلمش، هتثنى علي هثنى عليك، هتتكلم فيه لن أتركك حتى بالباطل. فأصبح المداهنة والمجاملة هي الشعار. لم يوجد في الوقت الحاضر إلا النذر اليسير كما كان في الصدر الأول، المواجهة والملاحظة والنصح والوعظ والإرشاد، هذا مش موجود. فأصبح البديل إيه؟ نربي أنفسنا بأنفسنا، ونكشف عوار أنفسنا أمام أنفسنا ونعترف. يقول: وطارة يوطن نفسه على الصبر، أي يصبر على ألم الدواء، ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره. ثم ضرب مثالا قال: كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن. واحد دخل في طريق يرعب، ولكن نهيته أمن ما بعده أمن، وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن. فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه. نفس الطريق، إحنا بنقول طريق السلف الصالح واحد، وإن شاء الله نهايته جوار الرحمن عز وجل، وأنت في الطريق مرعوب من تشغيب المشغبين ومن طعن الطاعنين ومن ظلم الظالمين. فأنت محتاج قوة صبر في الدنيا مع اليقين الذي عندك بما تصير إليه. خلاص، ما هو ده الفرق. أمال كانوا بيقول: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ليه، علشان ديت، لأنه هو يعلم إلى أين يذهب. أما الطريق وإثناء الطريق في معاسر وفي عقبات وفي عراكيل من النفس ومن غيرها. فإذا تحلى الإنسان بقوة الصبر التي تنشأ من قوة اليقين، والله لو كان يسير بمفرده كما قال ابن مسعود: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. يقول: فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه، ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها، ولا سيما إن عدم الرفيق، ما فيش حد معاه، واستوحش من الوحدة وجعل يقول: أين ذهب الناس؟ ذهبوا للأحزاب، فلي بهم أسوة. لخطأ، ما هو ده اللي حصل دلوقتي. لما وجد الكل كليلة خالف المنهج، أدي أقول لك: طبيعي ما فيش إلا فلان وفلان. يا رجل طيب، خليك ناصح. جاء على الأم زمان ما صدع بلا الحق إلا أحمد بن حنبل، فيش غيره. كل منهم من سكت يعني خفية وخوف، ومنهم من سقط، ما صدع بالحق إلا أحمد بن حنبل، واستمر على هذا 16 سنة وما تزعزع، ثبته الله عز وجل. فليكن لك به الأسوة والقدوة. أما أنك من أول وهلة تخور كما يخور الثور وتترك ما أنت عليه من الحق، لا. يقول: وهذه حال أكثر الخلق، وهي التي أهلكتهم. انتبهوا، فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده. ده من ده البصير نهو الصادق. والله كله عمال يقع من القطار، يقع يقع وانت ماشي ما تشغلش بالك ولا تنشغل مطلقا. يقول: ولا يستوحش البصير الصادق، لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده، إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول. لذلك لما بلال بن رباح دعا دخل في سكرة الموت رضي الله عنه وارضاه ونالته سكرة الموت، فوقفت ابنته وقالت وكرب أبتاه، فرد عليها بعد أن فاق لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبة. يبقى مش في دماغه، لما عنده يقين وعنده صبر تولد من اليقين. كنا احنا زمان في 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 الخمسينيات وفي الستينيات ما كناش فقراء، كنا الفقر نفسه. فكان ابو الواحد كنا بنذاكر على مصباح كيروسين، واخد بالك، نمرة خمسة نمرة عشرة ده كان عند الأكابر، واخد بالك. فكان الجز يخلص، طب عاوزين فلوس، مفيش فلوس، طب ونعمل ايه؟ كنا نحط مية، المية أتقل كثافة من الجاز، الجاز يطلع فوق، وشريط اللمضة قصير، طب جيب شريط، مفيش، اما القطن يجي تبقى جيب لك حتى القطن. وكان الإنسان يتحمل كل هذا مما يتكلم معه أبوه وأمه، اصبر حتى تتعلم وتكون كذا وتكون كذا وتكون كذا، وكلها دنيا. ومع ذلك كان يتحمل الواحد فينا الألم والصعاب. جينا في طريق الآخرة نكل ونمل، هذا والله عين الخذلان بل عين الحمق والغباء. يقول قال تعالى الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فتفرد العبد في طريق طلبه دليل على صدق الطلب. انتبهوا في دي كويس، فتفرد العبد في طريق طلبه دليل على صدق الطلب. يعني ايه؟ وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. ما تقوليش بقى ده احنا ثلاثة وواحد سافر والتاني سقط، ما عادش الا الواحد، وليكن انت متأكد ان انت على الحق؟ ما تشغلش بالك. علشان كده كان دايما بعض شيوخنا من قبل، يعني تقريبا قبل 20 سنة، كان دايما يوصيني والله، يقول لي يا ولدي ان لم تشعر بالغربة في هذا الزمن فاعلم انك على خطأ. قلوا زي سيدنا، قال لي انت في المجتمع مع آل بيتك مع اقاربك ان لم تشعر بالغربة انك غريب ابكي على نفسك، إلا إذا كان كل من حولك على الاستقامة. أقول له لا، قلت له قال لي خلاص لازم تشعر بالغربة، بالغربة. أتيت إلى بلد لا يعرفني أحد تلاقيني كده متقوقع لوحدي، أروح الجامع ما وصلش لحد وأنا غريب، كذلك تجد أقاربك على كذا، اللي بيروح مش عارف إيه واللي بيعمل إيه وأنت بعيد. ما هي دي الغربة، هي دي الغربة، ودي من علامات الاستقامة. لم تشعر بالغربة في هذا الزمن فاعلم أنك لست على الجادة. ولقد سئل إسحاق بن راهوية عن مسألة فأجاب عنها، فقيل له إن أخاك أحمد بن حنبل يقول فيها بمثل قولك، فقال ما ظننت أن أحدا يوافقني عليها. انظر، ولم يستوحش بعد ظهور الصواب له من عدم الموافق. يعني إيه؟ هو كان ماشي صح ومش في دماغه ان حد يكون زيه، واخد بالك، هو ده اللي عايزين نوصل. يعني انت التزم طرق الهدى ولا تنشغل، معك قليل كثير ما تشغلش بالك، بس بشرط ان تكون على الحق. ومن اجل هذا نقول دائما وابدا يا اخوان، في مسائل الاعتقاد لابد ان تكون على ارض صلبه متينه، مهما تغير من حولك انت ثابت. يبقى انا برسخ مع ابني عقيده عذاب القبر، بقول له يا ابني اعلم الادله الشرعيه دلت على ان للقبر عذاب وللقبر نعيم، والعذاب يقع على الروح والجسد وكذلك النعيم على الروح والجسد، ده المعتقد، امسك عليه. واتيت له بالادله، بعد ذلك قامت الدنيا من حوله وقعدت، وقالوا عذاب القبر ملوش وجود، عذاب القبر على الروح. نظر إليهم بطرف عينيه وقال دع الجهل مع الجهلة، وهو على ما هو عليه، ده اللي احنا عاوزينه واصل إليه. لذلك لما بنقرأ مثلا عقيدة هنشرح مثلا الحقيقة أو أخذنا قبلها بعض الكتب في المعتقد، أخذنا قبلها لمعة الاعتقاد دي ثوابت، ما ينفعش أبدا يكون بيني وبين علاء فيها نزاع أو قول أبدا. مسائل الاعتقاد هكذا بحيث تستقيم أمورك في الدنيا. فإسحاق بن راهوية ابن إبراهيم الحنظلي وهو من شيوخ البخاري سألوه في مسألة فصدع بالحق، قالوا ده أحمد حنبل قال زيك، قال لا ما أتوقع أن أحد يقول مثل، لأنه لم يعرف، ومع ذلك لم يستوحش من قلة الرفيق. وهذا الذي أشار إليه الفضيل بن عياض رحمه الله لما قال إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. معايا أخوانا كده؟ حاضر. ده كلام الفضيل بن عياض أقوله نقلا عن الإمام النووي في شرح مسلم، قال إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. يقول ولم يستوحش بعد ظهور الصواب له من عدم الموافق، فإن الحق إذا لاح وتبين لم يحتج إلى شاهد يشهد به. الشمس طلعت في وسط النهار وفضل على الظهر تلت ساعة، هل ينفع أقول يا أخوانا تعالوا شهدوا معايا أن الشمس طلعت؟ إن قلت ذلك قالوا عزؤنا في عقلك. كذلك الحق دلت الأدلة الشرعية النقلية من الكتاب وسنة خير البرية وإجماع سلف الأمة أن طريق الديمقراطية للإصلاح فاشل فاشل. طيب بعد هذا الظهور الواضح البين ما زلت تتعلق به؟ لا، ده أنت أصلا صاحب قلب ميت مش مريض، قلب ميت. إن الحق إذا لاح وتبين لم يحتج إلى شاهد يشهد به. يقول والقلب يبصر الحق كما تبصر العين الشمس، فإذا رأى الرائي الشمس لم يحتج في علمه بها واعتقاده أنها طالعة إلى من يشهد بذلك ويوافقه عليه. وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتابه الحوادث والبدع، يقول حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه. يبقى سيدنا بنقول عليكم بالجماعة عليكم بالجماعة عليكم بالجماعة، فإن الجماعة هي الفرقة الناجية، معنى ذلك إيه؟ لزوم الحق واتباعه، إياك أن تظن أنها الكثرة. يقول حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. عمرو بن ميمون الأودي، وهذا الأثر من الأثار المهمة عند أهل السنة والجماعة وينبغي لطالب العلم أن يستظهرها. يقول عمرو بن ميمون الأودي صحبت معاذا باليمن فما فارقته حتى واريته في التراب بالشام، أي حتى مات. ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود فسمعته يقول، أي ابن مسعود، عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. ثم سمعته يوما من الأيام وهو يقول سيلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة، وصلوا معهم فإنها لكم نافلة. يبقى عبد الله بن مسعود في البداية خالص أوصى عمرو بن ميمون ومن معه عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. وفي يوم تاني ما هو بيحدثهم بيعلم قال لهم خذوا بالكم، وهذا من له حكم الرفع لأنه من الغيب. قال ابن مسعود سيلي عليكم وله يؤخرون الصلاة عن مواقتها فصلوا الصلاة لميقاتها أي بمفردكم فهي الفريضة، ثم صلوا معهم فإنها لكم نافلة. فهنا أشكل على عمرو بن ميمون واعترض فقال قلت يا أصحاب محمد، القائل عمرو بن ميمون، ما أدري ما تحدثون وما ذاك. قال ابن مسعود له وما ذاك، يعني إيه الإشكال عندك؟ قال تأمرني بالجماعة وتحضني عليها ثم تقول صل الصلاة وحدك وهي الفريضة، فين بقى الجماعة؟ تقول لي عليك بالجماعة وكده هم أخروا الصلاة تقول لي صل لوحدك، يبقى فين الجماعة بقى؟ أين الجماعة؟ تقول صل الصلاة وحدك وهي الفريضة وصلي مع الجماعة فهي نافلة. فقال له ابن مسعود يا عمرو بن ميمون قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية، تدري ما الجماعة؟ قلت لا. قال إن جمهور الجماعة الذين فارقوا الجماعة، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. أريد أن تحفظ هذه التحفة في قلبك، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. تبو المشايخ الكبار والصغيرون والوساطة، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. انتبهوا يا أخوانا، انتبهوا، لأن الفتن التي تمر بها البلاد كشفت عن عدم وجود علم وعن رسوخ في العلم، وإلا ما انت شايف غربلة. يبقى الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، لذلك ترى من خلال الفتنة وفي طريق أخرى فضرب على فخذي وقال ويحك إن جمهور الناس فارقوا الجماعة وإن الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل. قال نعيم بن حماد يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد وإن كنت وحدك، فإنك أنت الجماعة حينئذ، ذكره البيهقي وغيره. وقال أبو شام عن مبارك عن الحسن البصري قال السنة والذي لا إله إلا هم بين الغالي والجافي فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإطراف في إطرافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا.